اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن قلت الخامسة بأن ظاهر جملة من هذه الأخبار هو بطلان البيع الفضولي حتى لو كان المبيع كليا من قبيل رواية محمد بن مسلم، سألته عن رجل أتاه رجل فقال له ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك، يعني اشتري لي متاعا كل ليا، ولم يحدد أن المشترى هو شخصي. وكذلك رواية منصور بن حازم، في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا، فظاهرها أن المشترى كلي. وكذلك رواية معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله عليه السلام، يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير وليس عندي شيء إلى آخره، وظاهرها أن البيع والشراء وقع على حرير كليا. إذن فظاهر جملة من النصوص المتقدمة هو وقوع البيع الفضولي على المبيع الكلي في الذمة. ومع ذلك فقد دلت على البطلان والفساد كما دلت على البطلان والفساد إذا كان المبيع شخصيا، كما في الرواية الأولى وهي رواية يحيى بن الحجاج، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب، وهي واضحة في النظر إلى المبيع الجزئي. وكذلك رواية خالد بن الحجاج، يجيئني ويقول اشتر هذا الثوب، مع أنه مذهب الإمامية على صحة البيع الفضولي إذا كان المبيع كليا، فلا مانع من وقوع البيع يوم السبت فضولا على كيلو من الحنطة في الذمة، ثم يشتريه البائع يوم الأحد ويجيز البيع في يوم الاثنين. فعلى ذلك جرى مذهب الإمامية إلا من شذ عن ذلك كما حكي عن ابن أبي عقيل العماني وابن إدريس من أنهما ذهبا للبطلان حتى لو كان المبيع كليا. والحاصل أنه إما أن تحمل هذه النصوص المتقدمة سواء الواردة في المبيع الكلي أو حتى الشخصي التي هي في سياقها وواردة في ضمنها على الكراهة، وبالتالي لا تدل هذه الأخبار على البطلان كما ذكرنا سابقا، بل أقصى ما تدل عليه الكفران أو أنها تحمل على التقية، لأن مذهب العامة هو القول ببطلان البيع الفضولي إذا كان المبيع كليا. وهذا ما أشارت له حتى الروايات من قبيل رواية عبد الرحمن بن الحجاج، حيث جاء فيها إن من عندنا يعني العامة يفسده، يعني بيع الكلي
الفضولي.
نعم أكيد كلامنا ابن فضولي مولانا، رواية عبد الرحمن بن الحجاج حيث جاء فيها إشارة إلى أن مبنى العامة بطلان البيع الفضولي إذا كان المبيع كليا، حيث قال إن من عندنا يفسده يعني العامة يذهبون للبطلان. فبالتالي تحتمل هذه الأخبار أن تكون واردة على سبيل التفقية، ومع ورودها على سبيل التقية تسقط عن الحجية، فلا يصح الاستدلال بها لإثبات بطلان البيع الفضولي إذا كان المبيع جزئيا، لأن هذه الأخبار واردة على سبيل التقية، سواء الأخبار الخاصة بالمبيع الكلي أو حتى الخاصة بالمبيع الجزئي، أي لأنها في سياق واحد. إذن فحاصل الإشكال هو أن هذه الأخبار الدالة على البطلان دلت بعضها على البطلان حتى لو كان المبيع كليا، وهذا خلاف مذهب الإمامية إلا ما ندر كابن أبي عقيل وابن إدريس. وحينئذ فإما أن تحمل هذه الأخبار على الكراهة، وبالتالي ستحمل حتى الأخبار الواردة في المبيع الجزئي على الكراهة، فلا دليل على البطلان كما ذهبنا إليه، أو أن تحمل هذه الأخبار على التقية لأنها مخالفة للإمامية وموافقة للعامة، وحينئذ فلا تسقط عن الحجية. وعلى أي من الاحتمالين حملناها على الكراهة أم حملناها على التقية فلا تصلح كدليل لإثبات بطلان البيع الفضولي إذا كان المبيع شخصيا في مسألتنا وهي من باع ثم ملك. هذا كله إن قلت لا نختار الاحتمال الأول وهو الحمل على الكراهة، لأن ظاهر النهي عن المعاملة الإرشاد للفساد. إذن فالاحتمال الأول باطل، لكن نختار الاحتمال الثاني وهو أن هذه الأخبار كرواية محمد بن مسلم ومنصور بن حازم ومعاوية بن عمار واردة على سبيل التقية، ومع ذلك يصح الاستدلال على بطلان بيع فضولي إذا كان المبيع شخصيا، وذلك لأن عندنا بعض الروايات الواردة في المبيع شخصي، وهذه لا تحتمل التقية لأنها موافقة لمذهب الإمامية، كرواية يحيى بن الحجاج ورواية خالد بن الحجاج. إذن فيمكن أن نعتمد على الروايات الواردة في المبيع الشخصي لإثبات البطلان، وتكفينا الروايتان الأوليان رواية يحيى ورواية خالد، وإن سقطت الروايات الأخرى الواردة في المبيع الكلي عن الحجية. هذا مضافا إلى أنه يمكن الاستدلال بالروايات الواردة في المبيع الكلي أيضا، كالروايات الثلاث محمد بن مسلم، منصور بن حازم، معاوية بن عمار، وذلك بناء على مبنى التبعيض في الحجية، حيث نقول بسقوط هذه الروايات من حيث دلالتها على بطلان البيع الفضولي إذا كان المبيع كلي، وبقائها على الحجية من حيث مفهوم التعليل الوارد فيها، حيث إن لسانها لسان تعليلي كما في صحيحة محمد بن مسلم، ليس به بأس إنما يشتريه منه بعدما يملكه، حيث عللت البطلان في هذا البيع الفضولي أو بأن الشراء قبل الملك، فتدل على الصحة إذا كان الشراء بعد الملك، وكذلك صحيحة منصور بن حازم إنما البيع بعد ما يشتريه وإلى آخر. فمقتضى هذا التعليل هو أنه إذا كان البيع لازما بعد الشراء والإيجاز فهو صحيح، وأما إذا كان لازما على كل حال حتى قبل الشراء والإيجاز فهو باطل. إذن فيمكننا الاعتماد على هذا التعليل. فتعمم الرواية إلى مسألة المبيع الجزئي، فنقول ببطلان البيع الفضولي إذا كان المبيع جزئيا. إذا كان البيع على سبيل الإلزام من الطرفين غير متوقف على الملك والإيجاز، إذا فهذا الإشكال غير وارد، لأن عندنا بعض الروايات الواردة في المبيع الجزئي وهي دالة على البطلان فيمكن الاعتماد عليها وليست محمولة على التأثير، بل حتى الروايات الواردة في المبيع الكلي يمكن الاعتماد على مفهوم التعليل فيها وإن سقطت بعض فقراتها عن الحجية، إلا أنه لا مشكلة عند من يرى بمبنى التبعيض في الحجية، وأما من لا يرى التبعيض فالروايات ساقطة عن الحجية لكن تبقى الروايات الواردة في المبيع الشخصي. فالأقوى إذن مولاي هو ما ذكرناه من العمل بهذه الروايات لإثبات بطلان بيع الفضولي إذا كان المبيع جزئيا في مسألة من باع ثم ملك، ويؤيد ما ذكرناه من البطلان مؤيدان. المؤيد الأول الإجماع على البطلان الذي ادعاه العلامة الحلي في كتابه التذكرة، في كتابه التذكرة حيث قال ما نصه: لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها، وبه قال الشافعي وأحمد ولا نعلم فيه خلافا، وظاهره إجماع على بطلان البيع الفضولي إذا كان المبيع شخصيا. المؤيد الثاني رواية الحسن بن زياد الطائي وهي معتبرة سندا، حيث رواها الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبان عن الحسن بن زياد الطائي وهو ثقة، وثقه النجاشي وهو من مشايخ ابن أبي عمير، والأمر سهل. فلماذا عبر المصنف بالرواية؟ واضح. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني بعد فأجدد النكاح، دقق، فأجدد النكاح، فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا. فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك وتقريب الدلالة. أن هذه الرواية دلت على صحة نكاح العبد فضولا إذا أقره مولاه على النكاح، وأما إذا لم يقره مولاه ف فالنكاح باطل حتى لو اعتق العبد وصار حرا ثم اجاز النكاح قولا او فعلا، فمع ذلك نكاحه باطل. فالمناط في صحة نكاح العبد فضولا على الإجازة من مولاه حال كونه رقا، وأما رضا العبد بالنكاح بعد فيرورته حرا وانعتاقه فلا يجدي، وإلا لم يكن معنى لاستفصال الإمام عليه السلام حيث استفصل الإمام. بأنه هل علم مولاك أو ما علم مولاك بهذا النكاح، مع أن المفروض أن العبد قد صار الآن حرا فلا حاجة لأن يسأله الإمام عن علم المولى وعدم علم المولى، بل يقول له أنت الآن حر فلك أن تجيز النكاح حتى لو لم يرضى مولاك مثلا. إذن فهذه الرواية دلت على بطلان النكاح الفضولي الصادر من العبد ولو صار العبد بعد ذلك حرا، بحيث لا تجدي إجازة العبد لما قام به من النكاح بعد حريته. فتعمم الرواية بإلغاء الخصوصية إلى باب البيع، وهو مسألة من باع ثم ملك. فالفضول إذا باع يوم السبت ثم ملك يوم الأحد لم تجدي إجازته في يوم الاثنين، لأن المناط على إجازة المولى على إجازة المالك، والمفروض أن المالك الحقيقي لم يجز، فلا تجدي الإجازة الصادرة من الفضول بعد تملكه للمال. ونحن لا نريد أن نقول هذا دليل حتى تشكل قياس، نقول مؤيد على سبيل التأييد، لأنه قد تكون هناك خصوصية لباب النكاح، لكن نذكره من باب التأييد والاستئناس. تم الكلام في هذه النقطة بكل شراشرها. طبق العبارة، قال نعم قد يخدش فيها، يعني هذه الأخبار اللي استدللنا بها على البطلان، أن ظاهر كثيرا من الأخبار، ذكرنا ثلاث روايات وهي الثلاث الأخيرة من الخمس، محمد بن مسلم، منصور بن حازم، معاوية بن عمار، المتقدمة ورودها في بيع الكلي، وأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري الأول، مع أن مذهب الإمامية هو الجواز، والمذهب جواز هذا البيع الفضولي إذا كان المبيع كليا، وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر، إلى ابن أبي عقيل العماني وابن إدريس نسب لهم الخلاف وقالا بالبطلان حتى لو كان المبيع كليا، فيقوى في الناس إذن أن الأمر يدور بين احتمالين، أن هذه الأخبار وأنها هذه الأخبار وما ورد في سياقها الرواية الأولى والثانية، يحيى بن الحجاج وخالد بن الحجاج الواردة في المبيع الشخصي كروايتي يحيى وخالد المتقدمتين أريد بها الكراهة. إذن الروايات كلها واردة على سبيل الكراهة، ف
فلا دليل على بطلان البيع الفضولي إذا كان المبيع شخصيا، وهذا خلاف ما وصلنا له من نتيجة. الاحتمال الثاني، أو أن هذه الأخبار وردت في مقام التقية. لماذا؟ لأن المنع عن بيع الكل حالا مع عدم وجود عند البائع حال البيع مذهب جماعة من العامة، بعض العامة ذهبوا لذلك كما أشارت رواية عبد الرحمن بن الحجاج كما نقلناها قبل قليل، كما صرح به في بعض الأخبار، هذا رواية عبد الرحمن بن الحجاج. إن من عندنا يفسده مستندين العامة طبعا القائلين بالفساد في ذلك إلى النهي النبوي، لا تبع ما ليس عندك، لذلك قالوا حتى لو كان المبيع كلي أيضا البيع باطل. لكن هذا إن قلت لكن الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد لا أقل عن الروايتين الواردتين في المبيع الشخصي خالد ويحيى بن الحجاج المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي مشكل، بل حتى الروايات الواردة في الكلي نعمل بها من بناء على التبعيض في الحجية. وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي خلاف الإنصاف، ها يعني الاعتماد على هذا التوهين خلاف الإنصاف. لماذا؟ إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار يعني الثلاث الروايات الواردة في المبيع الكلي وهو بيع الكلي قبل التملك على التقية، وهذا لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأساً، لا نبعض في الحجية، يسقط بعض مدلول الرواية لكن مفهوم التعليل حجة فنعمل به المفهوم. فتدبر، لماذا قال فتدبر؟ لعله لأن هذا التفكيك غير عرفي، فالروايات ساقطة لكن تبقى الروايات الخاصة الواردة في المبيع الشخصي كافية للاستدلال. فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور، ويؤيد كلامنا مؤيدان. ومما يؤيد المنع، المؤيد الأول مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف وهو دعوة الإجماع على المنع، لكن الموجود في التذكرة، أما الإجماع أما المختلف لا يوجد فيه دعوة الإجماع كما سيتصرح لنا. من دعوة الاتفاق المؤيد الثاني رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني بعده، أجدد النكاح الآن بعد ما صرت حر. شوف الإمام ماذا قال، فقال علموا أنك تزوجت، يعني مولاك علم، قلت نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك. إذا لماذا استفسر الإمام؟ المرض يقول أنت راضي خلاص صحيح، لماذا يستفسر مولاك رضى أو مولاك لم يرضى؟ معنى أنه إن ما رضى مولاك سابقا خلاص العقد باطل، إن رضى العقد صحيح، وبالتالي إجازة وحريتك لا تجدي شيئا. فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته، فلو كان صيرورته حران مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته، يعني إذا أجاز خلاص يبقى، أو بدون الإجازة لأنه خلاص حتى ما يحتاج الإجازة مجرد بقاء على عقد النكاح هذا كافي، لم يحتاج إلى الاستفصال. لماذا لمن فصل المولى رضى أو لم يرضى عن أن المولى سكت أم لا؟ للزوم العقد حينئذ على كل تقدير، سكت المولى أو لم يسكت العقد لازم بما أنه بقى في عقد النكاح. النقطة الرابعة مختصرة لا تغرك الكلمات جدا، أستطيع ألخصها لك في 5 دقائق. النقطة الرابعة مولاي الجليل، ما هو مورد هذه الأخبار الدالة على بطلان بيع من باع ثم ملك؟ هذه الأخبار المتقدمة العامة والخاصة، أفاد المصنف بأن هذه الأخبار عند تمحيص النظر فيها يمكن القول بأنها
بأنه تدخل فيها صورة واحدة من البيع الفضولي في مسألتنا من باع ثم ملك، وتخرج منها أربع صور في نفس مسألتنا. إذن فهذه الأخبار لا تدل على بطلان البيع الفضولي في مسألة من باع ثم ملك مطلقا، بل تدل على البطلان في صورة واحدة ولا تشمل أربع صور. ففي هذه الأربع صور نبني على الصحة اعتمادا على العموم. أما الصورة التي تشملها هذه الأخبار فهي ما إذا كان البيع منجزا غير منوط بالإجازة، لا من المالك الأصلي ولا من البائع الفضولي. فإذا التزم المتبايعان الفضولي والمشتري على أن البيع لازم على الطرفين من يوم السبت بلا حاجة لإجازة المالك الأصلي وبلا حاجة لإجازة الفضولي لو ملك في يوم الأحد، فهذه الصورة هي القدر المتيقن من هذه الأخبار، فتدل على البطلان في هذه الصورة. وهذا ما ذكره العلامة الحلي حيث ادعى الإجماع على البطلان في هذه الصورة، وأن البيع باطل بالإجماع إذا وقع البيع لازما على الطرفين ولو قبل تملك الفضولي وقبل إجازته. واستدل على البطلان مضافا للإجماع بالنبوي لا تبع ما ليس عندك، واستدل أيضا على البطلان بالغرض، نهى النبي عن الغرض حيث إنه الفضولي قد لا يقدر على التسليم، إذ لعل المالك الأصلي لا يبيعه المبيع في يوم الأحد فلا يضمن البيع. إذن فهنا في هذه الصورة نسلم بشمول الأخبار لها وأن البيع باطل، وهذا ما صرح به العلامة مستدلا تارة بالإجماع على البطلان وبالنبوي لا بيع إلا في ملك تارة، وبالغرر لأنه قد لا يتمكن الفضول من الشراء فلا يتمكن من التسليم. هذا الصورة الأولى التي هي مورد الروايات. وأما الصور التي تخرج عن مورد هذه الأخبار فهي أربع صور. الصورة الأولى الخارجة وهي ما إذا تبايع الطرفان على أن يكون العقد الصادر يوم السبت منوطا بالإجازة وموقوفا على تحقق الإجازة إما من المالك الأصلي أو من نفس الفضولي إذا ملك يوم الأحد وأجاز في يوم الاثنين. فالأخبار وكذلك الإجماع المدعى لا يشمل هذه الصورة، وهي ما لو وقع البيع منوطا على حصول الإجازة ومترقبا للإجازة سواء من المالك الأصلي أو من نفس الفضولي. الصورة الثانية وبها نختم ثلاث صفحات الآن. الصورة الثانية ما إذا تبايع الطرفان على أن يكون لزوم البيع الصادر يوم السبت منوطا بتملك الفضولي للمبيع في يوم الأحد، فالبيع في يوم السبت ليس لازما، إنما يكون لازما إذا ملك الفضولي ما باعه بالشراء يوما أحد، فبمجرد أن يملكه يكون البيع الفضولي لازما بلا حاجة للإيجازة. وهذه الصورة الثانية، وإن ذهب الشهيد الأول في الدروس لبطلان البيع فيها وشمول الأخبار الناهية لها، إلا أن الإنصاف خلاف ذلك، فالأخبار لا تشمل هذه الصورة، فيمكن التمسك بالعموم مات فيها. لا، البيع منجز، بعتك من الآن، بعتك من الآن، لا أنا بعتك إذا كذا وكذا، لا، بعتك الآن الكتاب بدرهم، لكن مع ذلك هذا البيع المنجز من الآن لا أنفذه، موقف على إجازة، كما هو الحال في سائر البيوع الفضولية، البيع من الآن لكن منوط على الإجازة مثلا، أو على أمر آخر وهو حصول القبض، وهو حصول كذا وكذا، سائر الشروط الأخرى، كما في الهبة، تقع الهبة من الآن لكن منوطة بحصول القبض، فالبيع من الآن لكن منوط بتملك الفضولي لما قد باعه، فبمجرد أن يتملكه مباشرة ينتقل لملكية المشتري، لكن ما يقول بعتك إن تملكت، لو قال هكذا صار فضولي، صار معلق والتعليق مبطل، لا، قال بعتك من الآن والبيع منجز، لكن متى ينتقل لك المبيع؟ إذا أنا ملكته. فالأخبار لا تشمل هذه الصورة، فيمكن التمسك فيها بالعموم ما. الصورة الثالثة والرابعة تأتيان غدا. إذا خلصنا الآن ثلاث صفحات، والحمد لله رب العالمين.